بيتنا. مدرستنا التي ندرس فيها. الحديقة التي نلعب فيها. الهواء الذي نتنفسه. السماء. الجبال. الأنهار. جميعها مخلوقات ضمن أرضنا التي نعيش عليها. يعيش في هذا العالم كائنات أخرى غيرنا. الطيور. الحمر الوحشية. الفيلة. الزرافات. القطط. الأشجار. الأزهار. الفواكه. الخضار. إلا أن هناك عالما آخر غير العالم الذي نعيش فيه نحن والكائنات التي ذكرناها. هناك عالم تحت المياه في أعماق البحار. هنا تعيش كائنات كثيرة. تعيش فيها الأسماك في مجموعات كبيرة. أسماك العقرب ذات الأشواك السامة. أسماك المرمر التي تتحرك راقصة. نجوم البحر وكثير من الكائنات البحرية. هذه لا تعرف عالمنا الذي نعيش فيه. لقد خلقها الله تعالى بشكل يتناسب مع البحار والمحيطات التي تعيش فيها. تعالوا نقم الآن برحلة قصيرة ونتعرف من كثب على بعض الكائنات البحرية.
نحن المرجان. قد تحسبوننا نباتات، ولكننا أيضا من عالم الحيوان. نصطاد الغذاء الذي يمر من فوقنا ونتغذى عليه. نحتمي من أعدائنا بموادنا الكيميائية الخاصة في أجسامنا. انظروا إلينا من الأعلى، نحن نشكل هذا المرجان.
الأسماك المنظفة ترى ماذا تفعل هذه المنظفات؟ إنها تقوم بالتنظيف. هذه الأسماك الكبيرة تحتاج إلى الأسماك المنظفة التي هي أصغر منها بكثير، لهذا السبب تسمح لها بتنظيف الطفيليات العالقة بغلاصمها. تدخل الأسماك الصغيرة داخل الفم بأمان دون خوف. تنظف أسنان السمكة وغلاصمها، وبهذا تكون قد شبعت أيضا. لا تسبب الأسماك الكبيرة أي ضرر للأسماك الصغيرة المساعدة لها في التنظيف. حسنا، كيف تعرف الأسماك المنظفة أن الأسماك الكبيرة لن تضرها أبدا؟ كيف تثق بها؟ هل تأمن أن الأسماك الكبيرة لن تأكلها؟ طبعا لا يمكن للأسماك المنظفة أن تأمن هذه الأخطار، إلا أن الله تعالى قد علم السمكتين الاستفادة من بعضهما، وتستمر حياة كل واحدة منهما بإلهام الله تعالى لهما في تناسب وتعاون كبيرين. الأسماك المهرجة
مرحبا يا أصدقائي، نحن الأسماك المهرجة، لكننا لا نشبه المهرجين الذين تعرفونهم كثيرا، أليس كذلك؟ لسنا مهرجي سيرك، بل نحن مهرجو البحر.
تعيش الأسماك المهرجة التي زينت بألوان جذابة بين أوراق الكائن الذي يشبه النبتة التي تدعى شقائق البحر. هناك كبسولات سامة في أوراق شقائق البحر، والأسماك التي تمسها إما أن تتضرر أو تموت.
إلا أننا لن نتأذى أبدا من شقائق البحر، وحتى إذا دخلنا بينها نحمي أنفسنا. هل تودون معرفة الطريقة التي نحمي أنفسنا بها من الكبسولات السامة هذه؟ أليس كذلك؟
عدم تأثر الأسماك المهرجة بالكبسولات الحارقة لشقائق البحر سببه امتلاكها لسائل خاص. لنتأمل مرة أخرى في هذه الحادثة. يفرز السمك من جسمه سائلا خاصا يمنع تضررها من الكبسولات السامة المحيطة بها، وكأنها تعرف أنها لا تتضرر، فتخبئ نفسها بين الكبسولات السامة لحظة الخطر. حسنا، من أين تعرف أن الأسماك الأخرى لن تقترب إلى هنا ولن تستطيع أن تنتج السائل نفسه؟ يستحيل أن يعرف سمك صغير كل هذا، ويستحيل أن يصنع هذا النظام الخاص، فالله تعالى يعلمها ويلهمها ذلك. لقد خلق الله تعالى جميع الكائنات وألهم كل كائن ما يجب عليه فعله. الغريزة التي يتحدث عنها بعض الناس هي في الحقيقة إلهام منحه الله تعالى لهذه الكائنات منذ أن براها. نحن البشر خلقنا الله تعالى أيضا، وقد بين لنا ما يجب علينا فعله لسلامتنا وسعادتنا في كتابه المبين. يعلمنا الله تعالى كيف نستفيد من القرآن الكريم بقوله:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أحصنة البحر.
السلام عليكم يا أصدقائي، هل تستطيعون رؤيتنا؟ ماذا حدث؟ ألم ترونا؟ حسنا، انظروا إلينا من قرب. نحن أحصنة البحر، النتوء الموجود في أجسامنا، وألواننا تشبه تماما المرجان الذي نعيش معه، لهذا لم تستطيعوا رؤيتنا. نحن نختبئ في تجمعات المرجان، وبهذا يستحيل إدراكنا من قبل كائنات البحر الأخرى التي تتربص بنا وبصغارنا.
أصدقائي، هذه الكائنات المحبوبة التي لا يتجاوز طولها سنتيمترا واحدا خلقها الله تعالى مع قدرة تمويه عجيبة، حيث تخفي نفسها بمنظر يتلاءم مع محيطها، وبذلك تحتمي من أعدائها. السلاحف المائية. تندفع السلاحف المائية نحو الساحل عندما يحين وقت تناسلها، ولكن هذا الساحل ليس كأي ساحل، إنه المكان الذي ولدت فيه. لتستطيع العودة إلى مكان ولادتها تضطر أحيانا إلى قطع مسافة 800 كيلومتر خلال الطريق، وفي نهاية الطريق تدفن بيوضها تحت الرمال في الساحل. حسنا، هل تعرفون لماذا تجتمع كلها في الوقت نفسه وفي الساحل نفسه؟ ترى لو قامت بالعملية نفسها في أوقات مختلفة وفي سواحل مختلفة أيضا، هل يستطيع الصغار أن يبقوا على قيد الحياة؟ واجه الباحثون في هذا الموضوع حدثا مدهشا عجيبا. الصغار الخارجة من البيوض ذات 31 جراما لا تستطيع حفر طبقة الرمال الموجودة عليها وحدها، إلا أنها معا تستطيع إنجاز هذا العمل بسهولة، وبالتعاون المتواصل تخرج إلى سطح الرمال خلال عدة أيام.
هيا نتقدم باتجاه البحر، ما أصعب المشي على الرمال، إننا ننزلق. هيا سنصل إلى البحر بسرعة، بعد 25 عاما نعود إلى الساحل مرة أخرى للولادة.
الآن فلنسأل أنفسنا عدة أسئلة عن هذه الكائنات الصغيرة. من أين تعرف هذه الصغار التي ولدت حديثا ولم تفتح أعينها بعد أنه يلزمها التقدم إلى الأعلى بحفرها التراب؟ كيف تستطيع وحدها أن تجد جهة البحر الذي لم تره بعد؟ وأنتم أيضا قد لاحظتم أن هذه الكائنات الصغيرة لا يمكن أن تقوم بهذا بعقلها المحدود. إذن كيف تقوم بهذه التصرفات الواعية؟ أصدقائي، ليس لهذا السؤال إلا جواب واحد فقط. الله تعالى ألهم هذه التصرفات الواعية لهذه الكائنات. الحلزون البحري. تملك أشكالا مدهشة وألوانا براقة، لها أجسام طرية وليست لها قواقع تحميها. إذن كيف تحتمي هذه الكائنات من أعدائها التي تريد أكلها؟ بفضل الألوان. الألوان الجذابة للحلزون البحري توهم الأعداء أنها سامة جدا، ولهذا تتخلى أعداؤها عن أكلها. لقد خلق الله تعالى جميع الكائنات بميزات مختلفة جدا وألوان متنوعة، والحلزون البحري أيضا واحد منها. هذا التنوع يدلنا على بديع صنع الله وقدرته المطلقة. أسماك العقرب المختبئة بين المرجان.
السلام عليكم يا أصدقائي، هل عرفتموني؟ أنا سمك العقرب، أعيش في قاع البحر وبيئتي معتدلة ومدارية، ولا أخرج إلى سطح البحر أبدا. أحتمي من أعدائي بفضل زعانفي السامة الموجودة في صدري. أنا والمرجان الذي أعيش فيه لنا ألوان كثيرة، وبه أختفي عن الأعين داخل المرجانات. في الحقيقة هناك أصدقاء كثيرون يختبئون مثلي.
نعم أصدقائي، كما قالت سمكة العقرب، كثير من الكائنات التي تعيش في البحار لا يمكن تمييزها عن البيئة التي تعيش فيها. وجود هذه الكائنات لا يعرف إلا من خلال تحركها. حسنا، كيف ظهر هذا التناسق؟ من الذي جعل شكل السمكة مثل الصخرة التي تعيش عليها إلى أدق النتوءات التي فيها؟ من المستحيل أن تكون سمكة كهذه أو أي كائن عالما بالألوان ومنتجا لها. طبعا الله تعالى ذو القوة المتين يخلق هذه الأنظمة المعقدة لهذه الكائنات، وهو خالق الكائنات جميعها، رب العالمين. خلق الله تعالى الكائنات كلها ومنح كل منها قدرات تناسبها تماما. يقول تعالى:
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
الوجوه الضاحكة، الدلافين. الدلافين كائنات محببة تحب مصادقة الإنسان، وهي بشوشة ذات وجوه ضاحكة. أصدقائي، انظروا إلى بشاشة الدلافين. يشبه تنفس الدلافين تنفس الإنسان، ولكن فتحة أنوفها في أعلى رؤوسها. قبل أن تغوص الدلافين في الماء تستنشق الهواء في الخارج وتحبس أنفاسها، ثم تغوص في الماء، وأثناء خروجها إلى سطح الماء مرة أخرى تخرج الهواء مع الماء من رئتيها. تحلق الدلافين بالسباحة في الماء حتى أنها تتسابق مع السفن الحديثة. وأهم شيء يسهل سباحتها هو ما أوضع الله تعالى في جلودها من صفات، فهي ملساء وناعمة. بفضل هذه المزايا تغوص في الماء بسهولة وتسبح فيه بسرعة كبيرة. والصفة الأخرى التي تحقق سباحتها بسرعة هي بنية أنوفها. لقد خلق الله تعالى أنف الدلفين بأدق طريقة ليقطع طريقه بأسرع ما يمكن. والمتأملون لأنف الدلفين صنعوا السفن التي تنطلق بأسرع ما يمكن بفضل ذلك التصميم. منح الله تعالى الدلافين أيضا حاسة اتصال متطورة جدا، فالدلافين تسمع الأصوات التي تبعد عنها عدة كيلومترات بسهولة بفضل حاسة السمع العجيبة لها. إضافة لذلك تجد الدلافين طريقها بسهولة بفضل النظام الخاص الموجود في أجسادها، وتحدد مكان فريستها بسهولة. نظام إيجاد الطريق الخاص بالدلافين عن طريق الأمواج الصوتية تلخص فيما يلي: تصدر الدلافين الأصوات التي لا نسمعها، تنتشر هذه الأصوات بشكل أمواج في الماء. إذا ظهر أمام هذه الأمواج الصوتية عائق تصطدم به وترجع، ومن خلال مدة اصطدام الصوت بالعائق ورجوعه يتم تعيين مسافة العائق. لقد صنع العلماء بتقليد هذا النظام في الدلفين جهاز تحديد الجهة الحساس المسمى سونار. أكثر ما يستخدم السونار تحت البحار، وبفضل جهاز السونار يستطيع الغواصون إيجاد طريقهم تحت البحر المظلم بسهولة. جهاز سونار الذي لم يستطع الناس صنعه إلا باستخدام التقنية الحديثة ليس بمقدور الدلافين أن تصنعه بنفسها، بل هذا يدلنا مرة أخرى أن الله تعالى هو الذي خلق الدلافين بأجهزتها وألهمها كل ما تقوم به. الحيتان. الحيتان أكبر الكائنات البحرية، والحوت الأزرق نوع معروف من أنواع الحيتان. طوله أكثر من 30 مترا ووزنه 150 طنا. من ميزات الحوت الأزرق المدهشة أنه يستطيع بالرغم من حجمه الضخم الغوص 1000 متر بسرعة في عمق البحر ويعود مرة أخرى إلى الأعلى خلال 15 إلى 20 ثانية. تحمله لهذا الضغط الكبير يحصل بفضل الخلقة الخاصة التي أعطاها الله له. لقد خلق الله عظام الحوت الأزرق من مادة إسفنجية، والفراغات بينها مليئة بالدهون، وبهذا التصميم الخارق يتحقق لبدن الحوت التمدد اللازم والمقاومة الكبيرة. التصميم الآخر في جسم الحوت يكمن في الدورة الدموية، فلكي يبقى تحت الماء دون أن يتنفس مدة طويلة يستخدم نظاما من أكثر الأنظمة اقتصادا لدورة الأكسجين. فأكثر الأعضاء احتياجا للأكسجين هو الدماغ، ولهذا السبب أثناء بقاء الحوت فترة طويلة تحت الماء تقوم الدورة الدموية بتخفيف الأكسجين الموجود في العروق من الأنسجة الأخرى وترسله إلى الدماغ، وبذلك يستطيع الحوت بغطسة واحدة تحت الماء أن يبقى دون تنفس لأكثر من ربع ساعة. هذا النظام الخارق الذي أدهش رجال العلم من بديع خلق الله تعالى. كلكم تعرفون الثقب الذي ترونه في أعلى رأس الحوت والذي يرش به الماء، ولكن هل كنتم تعرفون أن هذا هو أنفه؟ كثير من الناس يظنون أن الحوت يرش الماء من هذا الثقب، إلا أن الحيتان في الحقيقة لا ترش الماء بل تفرغ الهواء من رئتيها، لأن هذا الهواء مليء ببخار الماء، ولكونه أدفأ من الهواء في الخارج عندما ننظر إليه من بعيد نراه وكأنه يرش الماء. الحيتان لا تشرب مياه البحر كما تعتقدون، لأن شرب ماء البحر المالح يضر الكائن الحي، ولهذا السبب تؤمن الماء الذي تحتاج إليه من الماء الذي يحتويه طعامها الذي تأكله. حواس اللمس والسمع لدى الحيتان قوية جدا كالدلافين، وهي تصدر أصواتا تحت المياه، وبالاستماع لصدى هذا الصوت تحدد جهتها. يعتقد العلماء أن الأصوات التي تصدرها الحيتان لغة معقدة جدا. هذه اللغة تلعب دورا مهما في الاتصال بين الحيتان. الفقمة. الفقمة التي يعرفها الكثير منا من التلفاز أو من السير تمضي معظم حياتها في الماء. الفقمة سباحة غواصة ماهرة، وكما أننا نرتاح في البر فهي أيضا تشعر بالراحة في الجليد والماء. درجة حرارة المكان الذي تعيش فيه 5 تحت الصفر على الأكثر، وحتى في أشهر الربيع يلزمنا نحن لكي لا نجمد في برودة كهذه أن نلبس أضعاف ما نلبسه في العادة، إلا أنها لا تبرد أبدا لأن فروها والدهون التي تختزنها تمنعها من البرد. تعيش الفقمة على شكل جماعات كبيرة، ولكن برأيكم كيف تعرف الفقمة الأم صغارها في هذا الزحام؟ سهل جدا، تطبع الفقمة على صغيرها بعد الولادة قبلة، ويتم التعرف بينهما بفضل هذه القبلة، وبها تعرف صغيرها وتميزه عن بقية الصغار. تولد الصغار مغطاة بدهون تسمى بدهن الأطفال، وتبقى أجسادها الصغيرة دافئة دائما بفضل هذه الدهون. لقد خلق الله تعالى الفقمة كجميع الحيوانات متناسبة مع ظروف البيئة التي توجد فيها، وهذا أيضا يرينا مدى رحمة الله تعالى وعظيم قدرته. الخلاصة. أصدقائي، لنتذكر الآن مرة أخرى الكائنات المدهشة والمعجزات في خلقها كما شاهدناها في هذا الفيلم. الأسماك المنظفة، الأسماك المهرجة، الحلزون البحري بألوانه المدهشة، أسماك العقرب المختبئة بين المرجان وأحصنة البحر، والسلاحف المائية، والدلافين البشوشة، والحيتان العملاقة، والفقم اللطيفة. كل هذه الكائنات هي معجزات خلقها الله تعالى تحت المياه. وواجب الإنسان العاقل هو التفكر في الكائنات جميعها ومحاولة استنتاج عظمة الله تعالى الذي خلقها وخلق كل ما في الطبيعة. يعلمنا الله تعالى التفكر في هذه الحقائق بآيات دالة على عظيم خلقه بقوله:
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات